أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. في هذه المناسبة الكريمة والسعيدة، وهي مناسبة ميلاد ولي أمرنا ومجرى نعمتنا صاحب العصر والزمان الذي بيده رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء صلوات الله وسلامه عليه، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين لولادة من به يتحقق أملهم وهو الإمام المهدي، فإن أمل جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الأوصياء أن تتجلى إرادة الله تبارك وتعالى ظاهرة بتحقق عدله على هذا الكوكب، ولا يكون ذلك إلا على يد الإمام المهدي الذي به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الموضوع الذي اقترحه الأخوة الأعزاء بعنوان المنهج الرصين في بناء العقيدة المهدوية، وأنا أشكر الأخوة القائمين على بشائر لاقتراح هذا العنوان الذكي والنابه والضروري والمهم جدا. كلامنا حول هذا العنوان سوف يكون إن شاء الله ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان ما تقتضيه الفطرة في مسألة بناء المعرفة، والنقطة الثانية في بيان أسباب اختلاف المنهج في إثبات مسائل الدين، والنقطة الثالثة في بيان ما نملكه نحن الشيعة من منهج رصين وقويم في إثبات العقيدة المهدوية. نأتي عند النقطة الأولى. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في تفسير الميزان عندما جاء عند قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ذكر أمرين لطيفين ومهمين جدا في فهم المنهج الفطري في بناء المعرفة. الأمر الأول هو أن الفطرة الإنسانية في مقام بناء المعرفة لا ترضى بغير الطريق العلمي، فإن العلم هو الانكشاف التام للواقع الذي لا يوجد معه احتمال الخطأ. ولأن العلم هو الانكشاف التام، فإن الفطرة تدعو الإنسان إلى سلوك الطريق العلمي. وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إرشاد إلى هذا النداء الفطري المغروس في وجدان الإنسان. الأمر الثاني الذي ذكره رحمه الله هو جواب على سؤال مقدر قد يطرح بعنوان الإشكال، وهو إذا كانت الفطرة لا تسلك إلا الطريق العلمي، فلماذا نجد العقلاء يسلكون طرقا لا تفيد العلم؟ مثلا المرضى من العقلاء يعتمدون على تشخيص الأطباء، مع أن الطبيب قد يخطئ، وقوله لا يفيد العلم في جميع الحالات. العقلاء يعتمدون على ما يقوله المهندس في مقدار الخرسانة والحديد لكي تتحقق حالة التوازن في البناء، يأخذون من المهندس ما يحدده، مع أن كلام المهندس في كثير من الحالات لا يفيد القطع واليقين. كذلك المتدينون من العقلاء يرجعون إلى الخبراء في الفقه، مع أن خبراء الفقه ليسوا معصومين ويحتمل أن يقعوا في الخطأ. إذا كانت الفطرة لا تقبل إلا الطريق العلمي، لماذا نجد العقلاء يسلكون طرقا غير علمية؟ أجاب العلامة رحمة الله تعالى عليه على هذا السؤال بأن الفطرة البشرية تطلب العلم أو تطلب طريقا ينتهي إلى العلم، فالفطرة تريد منا أن نسلك الطريق الذي ينتهي إلى العلم، إما مباشرة أو مع الواسطة. المهندس هو عنده نتائج علمية، وغير المهندس وإن كانت نتيجة المهندس بالنسبة إليه لا تفيد اليقين إلا أنها تنتهي إلى يقين المهندس. فما تدعو إليه الفطرة هو سلوك طريق العلم مباشرة أو الطريق الذي ينتهي إلى العلم، وهذا معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تسلك طريقا ينتهي إلى غير العلم، وإنما عليك أن تسلك طريق ينتهي إلى العلم إما مباشرة أو مع الواسطة. ويمكن أن نضيف جوابا آخر ذكره علماء الأصول في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. علماء الأصول يقول بعضهم الفطرة تقول للإنسان اتبع العلم، وأيضا هي تقول للإنسان إذا كنت بحاجة إلى معرفة الواقع لترتيب أثر ما، فإن عليك إذا لم تجد طريقا علميا أن تسلك أقرب الطرق إلى العلم. وأقرب طريق بعد العلم هو قول الخبير الذي يفيد الإطمئنان أو يفيد الظن، فالرجوع إلى الخبير أو إلى الطريق الذي ينتهي إلى العلم مما تطلبه الفطرة فيما إذا تعذر تحصيل العلم. النتيجة التي ننتهي إليها من خلال هذه النقطة هو أن الفطرة الإنسانية تدعو إلى سلوك الطريق الذي هو علم أو الطريق العلمي الذي ينتهي إلى العلم. نأتي عند النقطة الثانية، المنهج الذي يسلكه العلماء المتخصصون في تحقيق مسائل الدين يختلف باختلاف مسائل الدين، ليس المنهج واحد في تحقيق جميع مسائل الدين، وإنما يختلف من مسألة إلى أخرى، وهذا ينعكس على المنهج الذي ينبغي أن يسلك في تحقيق مسائل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لماذا المنهج يختلف من مسألة إلى أخرى؟ هناك أسباب تؤدي إلى اختلاف المنهج، وينبغي أن يلتفت المؤمن إلى هذه الأسباب وإلى اختلاف هذه الأسباب. السبب الأول هو لزوم الدور. بعض مسائل الدين لابد وأن تحقق بالبرهان العقلي فقط، ولا يمكن أن تحقق بدليل آخر غير البرهان العقلي القطعي، فهي لا يمكن أن تثبت بآية قطعية ولا برواية قطعية. لماذا؟ لأن الاستدلال بالنقل قرآنا كان أو حديث يلزم منه محذور الدور، ومحذور الدور مستحيل، لا يمكن أن يقبله، لا يمكن أن يقبله العقل. مثلا قضية الله موجود، هذه من القضايا العقدية التي تشكل أصلا من أصول الدين. هذه القضية لا يمكن إثباتها إلا بالبرهان العقلي القطعي، لا يمكن إثباتها بآية ولا يمكن إثباتها برواية. لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نستدل بآية أو برواية لابد وأن نثبت في المرحلة السابقة حجية القرآن وحجية الرواية، وحجية القرآن وحجية الرواية فرع إثبات وجود الله تبارك وتعالى. إذا كان الله موجود وأنزل القرآن وبعث النبي صلى الله عليه وآله، يمكن أن نستدل بالقرآن ونستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله، أما قبل ذلك لا يمكن. فكيف نستدل على المتقدم وهو إثبات وجود الله بالمتأخر الذي يتوقف في ثبوته على إثبات وجود الله عز وجل؟ إذن السبب الأول هو لزوم الدور، هذا السبب جعلنا في بعض المسائل لا نعتمد إلا على البرهان العقلي. السبب الثاني هو أهمية المسألة. بعض مسائل الدين مهمة جدا، تشكل أصلا من أصول الهداية، بدونها يكون الإنسان ضالا، وتشكل أصلا من أصول الإيمان. هذه القضايا لأهميتها تقتضي الدواعي أن يهتم النبي صلى الله عليه وآله ويهتم الأئمة ببيانها بيانا مكثفا، كما تقتضي الدواعي أن يهتم الرواة بنقلها. مثلا مسألة إمامة أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، مثلا إمامة الجواد عليه السلام، هذه المسألة مسألة خطيرة مهمة جدا. الهداية تدور مدار الاعتقاد بإمامة الجواد عليه السلام، لأن هذه المسألة خطيرة يهتم المعصومون ببيانها بيانا مكثفا، ويهتم الرواة بنقل بيان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم فيها. لهذا نحن لا يمكن أن نقبل ثبوت إمامة الجواد عليه السلام بخبر الواحد، المضامين المهمة وجود خبر واحد فيها دليل الكذب. مثلا ثبوت آية من القرآن لا يمكن أن يكون بخبر الواحد، لأن القرآن هو شاهد صدق النبي، هو الدستور الأول لاستنباط الأحكام الشرعية. كان النبي يهتم ببيان، المسلمون كانوا يهتمون به، يتعاهدون بحفظه. كيف يمكن أن ينفرد شخص واحد بنقل ثبوت آية من القرآن؟ تفرده دليل كذبه. لهذا المسائل المهمة لا تثبت بخبر الواحد. إمامة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأنها مهمة ولأنها خطيرة، لا يمكن أن تثبت بخبر الواحد. لاحظوا مسألة أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم 12، هذه مسألة خطيرة ترتبط بأصول الاعتقاد عند الشيعة. النبي والأئمة بينوها بيانا مكثفا. آية الله لطف الله الصافي القلبيقاني جعل المجلد الأول من منتخب الأثر خاص بالروايات التي تبين عدد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم وأنهم 12. الباب الأول ذكر فيه 148 رواية، والباب الثاني ذكر فيه 161 رواية. 300 رواية في أن الأئمة 12. هذا لأن المضمون خطير، لا يمكن أن يثبت إلا بدليل قطعي، ومن الدليل القطعي التواتر. في هذا الزمان وجد شخص يدعي أنه حفيد الإمام المهدي، ويدعي أن هنالك 12 مهدي، وأنهم معصومون، ومعرفتهم ركن من أركان الهداية وأصل من أصول الإيمان، ويدعي أنه اليماني، ويدعي أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. التقيت مع بعض من تأثر به، قلت لهم هو يزعم وجود 12 مهدي بعد 12 إمام، ويقولهم كالأئمة معصومون ومعرفتهم واجبة. كم رواية عنده في هذا المضمون؟ لا يأتيني برواية ضعيفة سندا نقلها المجلسي من كتب العامة، أو يأتي بروايتين أو ثلاث. في عدد الأئمة يوجد ما يقرب من 300 رواية، وهذا ما تقتضيه طبيعة أهمية المسألة. هل يملك ما يقرب من هذا العدد؟ نحن نكتفي ب50 رواية، نكتفي ب30 رواية، هل يوجد عنده ذلك؟ إذا لم يوجد عنده ذلك هذا دليل كذب دعوة، وإذا جاء برواية واحدة، وجود رواية واحدة شاهد على كذب هذه الرواية، لأن هذا المضمون مضمون خطير. الدواعي تقتضي أن ينقل، وأن ينقل بنحو مكثف. إذن السبب الثاني الذي يجعلنا لا نقبل إلا الدليل القطعي، سواء كان عقليا أو كان نقليا، أهمية المسألة وكون المسألة من أصول الاعتقاد. السبب الثالث هو كون المسألة عامة البلوى. بعض المسائل مسائل خطيرة من حيث ابتلاء الناس. مثلا لو فرضنا لا توجد عندنا رواية تبين كيفية الوضوء، هل هو غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل أو بالعكس بالنكس؟ لو فرضنا لا توجد عندنا أي رواية في ذلك، ثم جاء شخص ونقل رواية واحدة عن الإمام الصادق تدل على أن الغسل بالعكس نكسا من الأسفل إلى الأعلى، لا يمكن أن نصدق بهذه الرواية. لماذا؟ لأن مسألة الوضوء مسألة عامة البلوى، الناس يبتلون بها في كل يوم، وبأجمعهم كل بالغ مكلف بأن يتوضأ للصلاة، والغسل منكوسا خلاف الطريقة المألوفة التي يسلكها الناس في الغسل. فلو كان حكم الله هذه الطريقة غير المألوفة في هذه المسألة عامة البلوى، لكان ينبغي على المعصومين أن يبينوا ذلك بطريقة مكثفة بطريقة واضحة جلية بحيث ينقل الأمر إلينا بالتواتر. فمجرد وجود رواية واحدة أيضا شاهد على الكذب في المسائل التي هي عامة البلوى. لهذا علماء الأصول خصوصا المتقدمون منهم يذكرون أنه في المسائل عامة البلوى لا تثبت الحجية لخبر الواحد. طبعا المسائل العقدية كمسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه فيها السبب السابق، وهذا السبب هي مهمة من جهة، وأيضا هي عامة البلوى. في صحيحة سفيان بن الصم يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان معرفة هذا الأمر، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فمسألة إمامة الإمام الحجة ووجود الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه من المسائل عامة البلوى. السبب الرابع المؤثر في تنويع منهج البحث في مسائل الدين هو كون المسألة من المسائل المعرفية، وهذا السبب الكلام فيه طويل الذيل، ونحن تعرضنا للحديث حوله مختصرا في السلسلة المهدوية. ولكن باختصار أقول: بعض قضايا الدين قضايا لا يجب فيها الاعتقاد، وفي نفس الوقت لا يجب فيها العمل. مثلا قضية أن أم نبي الله عيسى اسمها مريم، هذا مما أخبر عنه القرآن وهو حق. هل هذه المسألة يمكن أن تثبت بدليل ظني؟ قسم من العلماء يقولون لا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا جعل الحجية إنما يجعل الحجية لغرض، لأنه حكيم لا يفعل العبث، وجعل الحجية للظن في مسائل المعارف لا يترتب عليه أثر، حيث لا يوجد وجوب اعتقاد، لا يوجد وجوب عمل. بعض مسائل الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من هذا القسم، مثلا علامات ظهور الإمام، ما الذي سيكون في عصر ظهور الإمام، ما الذي سيتحقق بعد ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه قضايا أخبر عنها المعصومون في مسألة الإمام المهدي، وهي ليست من العقائد كوجود الإمام المهدي وإمامة الإمام المهدي، وأيضا لا يترتب عليها أحكام عملية، ليست كوجوب الوضوء يترتب عليه وجوب أن يأتي الإنسان بالوضوء. هذه مسائل معرفية، المسائل المعرفية لا تثبت إلا بدليل قطعي. هذه النتيجة تنعكس على كثير من الأبحاث التي تطرح في الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. كثير من المسائل ينقلها الخطباء أو يتحدث حولها المؤلفون ولا يوجد فيها دليل قطعي. في هذه المسائل التي هي من المعارف ولا يوجد فيها دليل قطعي، لا يمكن أن نعتمد على خبر الواحد. نعم نقول هذا من المحتمل أنه يتحقق، لكن لا يمكن أن نجزم باعتبار أن خبر الواحد لا يفيد اليقين، لا يمكن أن ننسب إلى المعصوم أنه قال هذا الكلام باعتبار عدم حجية الظن. فينبغي أن نتوقف ونقول هذه القضايا من المحتملات. نأتي عند السبب الخامس، وهو تدخل الشارع وإلغاء اعتبار بعض الطرق التي هي لا قيمة لها في الواقع. مثلا الشارع المقدس تدخل وألغى حجية المنام. الشارع المقدس قال لنا: لا تعتمدوا على الرؤية والمنامات في إثبات مسائل الدين. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لإبليس: شيطان يقال له هزع، يبلغ ما بين المشرق والمغرب، عنده صلاحيات، عنده بعض القدرات، في كل ليلة يأتي الناس في منامهم، عنده قدرة أن يدخل في خيال الإنسان في منامه ويؤثر على رؤياه. وفي صحيحة سعيد بن أبي خلف يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الرؤى على ثلاثة وجوه: بشرى للمؤمنين، وتحذير من الشيطان، وأضغاث أحلام. وتوجد رواية لطيفة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يبين معنى الرواية المشهورة: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتشكل بصورتي وبصورة أوصيائي. يقول المقصود ليس أن الشيطان لا يستطيع أن يأتي في المنام ويقول أنا رسول الله، أو أنا الإمام الصادق، أو أنا الإمام المهدي. الشيخ المفيد لديه عبارة لطيفة، يقول: بعض الناس في اليقظة يأتيك ويقول لك أنا حفيد الإمام المهدي، وأنا مهدي معصوم، وأنا الذي سأملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يأتي يدعي الإمامة، يأتي يدعي أنه نائب خاص عن الإمام الحجة، إنسان عادي يفعل ذلك في اليقظة. فهل لا يستطيع إبليس، وهو أقوى من الإنسان، أقوى من البشري، أن يأتي في المنام ويقول لشخص أنا الإمام الصادق، أو أنا الإمام المهدي؟ الرواية تقول: التفت الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى زرارة وقال له: ما خبر حمزة يزعم أن أبي يأتي؟ حمزة رجل كذاب كان في زمن الإمام الصادق يزعم أن الإمام الباقر كان يأتيه في المنام. أجاب زرارة: نعم يا ابن رسول الله. قال: كذب والله، ما يأتيه إلا المتكون لإبليس، شيطان يقال له المتكون، يأتي الناس في أي صورة شاء، إن شاء كبيرة وإن شاء صغيرة، ووالله ما يستطيع أن يجيء بصورة أبي. الإمام يقول: يأتيه شخص يقول له هو الإمام الباقر، ولكن الذي يأتيه شيطان يسمى المتكون، وهو لا يأتي بصورة الإمام، صورة الإمام الباقر الحقيقية لا يستطيع الشيطان أن يتصور بها، ولكن قد يأتي بصورة أخرى ويخدع الناس في المنام، يقول لهم أنا الإمام الباقر ويخبرهم ببعض الإخبارات. للأسف في هذا الزمان يوجد من يدعي دعاوى كبيرة ويقول للناس: إذا أردتم أن تعلموا أنني على حق فاسألوا الله أن يأتيكم النبي في المنام ويقول لكم فلان على حق. وبعض الجهلة يصدق، يمكن نفسه من الشيطان، ثم يرى في المنام هذا المتكون أو غيره من أتباع إبليس يقول له فلان على حق ويصدق. وربما يتكرر الأمر، إبليس ما عنده شغل، هو شغلته أن يضل الناس، يأتي لشخص واحد 40 مرة 50 مرة يقول له ذلك الدجال هو الإمام الحجة، أو ذلك الدجال ولي، أو ذلك الدجال نائب للإمام الحجة، ويصدق ذلك الشخص، يحصل عنده قطع، وقطعه هذا لا يعذره لأنه عن تقصير. كان ينبغي عليه أن يسلك الطرق الحقيقية التي توصل إلى المعرفة، للرؤية والمنام التي ألغت الروايات حجيتها. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن دين الله عز وجل أجل من أن يعرف في النوم. في زمن أبي سهل النوبختي، أحد كبار علمائنا المتكلمين الذين لهم فضل في وصول التشيع إلينا، كان يوجد شخص مدعي اسمه الحسين الحلاج، معروف، ادعى أنه نائب عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فأرسل لأبي سهل باعتبار أنه من زعماء الشيعة، وكتب له: لقد أمرت أن أراسلك وأن أنصرك، أنت خوش إنسان مخلص عالم، أنا أمرت بنصرتك، فعليك أن تتبع وتصدق. فكتب له أبو سهل: أنا شيخ كبير وعندي جواري، وأحتاج إلى أن أصبغ لحيتي التي بيضت كل أسبوع مرة، وهذا يلزم منه الحرج، فأريد أن توفر علي هذا العناء وترجع لحيتي البيضاء إلى لحية سوداء، أرجع شباب لهذه الجواري، فأصدقك وأكون من أتباعك وناصر لك. انقطع الحلاج عنه وصار سخرية بين الناس، يتناقل الناس قصته تندرا. نحن هكذا ينبغي أن نكون في هذا الزمان. شخص خرج يقول هو إمام أو يقول هو نائب عن الإمام، نقول له نحن نريد منك أن تعيد هذه اللحية البيضاء إلى سوداء، أو أنا عمري مثلا 40 سنة أريد أن أرجع إلى 15 سنة. الشمس تخرج من المشرق إلى المغرب، نريدك أن تخرجها من المغرب. إما أن يطلب منه هذا أو يأتي بسلطان مبين، يأتي ببرهان قاطع وليس برؤى ومنامات. نأتي عند النقطة الثالثة وأختصرها باعتبار أن الوقت طال علينا كثير. نحن في مسألة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نملك دليلا رصينا وقويا يفيد القطع واليقين بصحة عقيدتنا، بل ما نملكه في مسألة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أنواع ثلاثة من الأدلة القطعية. النوع الأول هو التسالم، تسالم الفرق المحقة، دليل قطعي على ثبوت إمامة ووجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بعض المتحدثين في هذا الزمان يشكك في قيمة التسالم، ولكن تشكيكه لا وجه له. دائما أنا أذكر هذا المثال كمقرب لقيمة التسالم. لو أن شخص أراد أن يدخل مدرسة بدون غترة، فقال له الفراش المدير أمر بلبس الغترة، هو يمنع دخول شخص حاسر، هذا الشخص لن يصدق بمجرد إخبار الفراش، يحتمل أن خبره صحيح، يحتمل أنه كاذب. فإذا أخبره جميع الأساتذة، نسبة احتمال الصدق ترتفع، نسبة احتمال الكذب تنخفض. فإذا أخبره أيضا جميع الطلاب، أطبق كل من في المدرسة على أن هذا هو قرار المدير، هو لا يملك من نفسه إلا أن يقطع، لأن اختلاف أحوال الأساتذة والطلاب يبعد احتمال أن يتواطأ الجميع على الكذب. الأمر كذلك في تسالم جميع العلماء مع ورعهم وتقواهم، كابر عن كابر أطبقوا على إمامة الإمام المهدي وأنه صلوات الله وسلامه عليه موجود، وهذا هو المنقول عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، لا يملك الإنسان مع ورعهم وتقواهم إلا أن يقطع. وهذا وجه حجية التسالم والإجماعات المحصلة في مسائل الدين. النوع الثاني والقسم الثاني من الأدلة الروايات المتواترة. نحن نملك روايات متواترة وبعضها صحيح سندا، عندنا أكثر من 378 رواية في أن المهدي من أهل البيت، أكثر من 214 رواية في أنه من أولاد أمير المؤمنين، أكثر من 198 رواية في أنه من ولد فاطمة، روايات بالعشرات في أنه من ولد الإمام الحسين، في أنه السادس من ولد الإمام الصادق، الخامس من ولد الإمام الكاظم، الرابع من ولد الإمام الرضا، روايات صحيحة سندا في النص على ولادته، في النص على إمامته. بعض المتحدثين في هذا الزمان يقول إذا أردنا أن نسلك المنهج السندي للسيد الخوئي وهو الاعتماد على وثاقة الراوي لا يمكن إثبات ولادة الإمام المهدي. هذا الكلام يقوله من لا يفهم شيء في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. عندنا عشرات الروايات الصحيحة سندا في النص على إمامة الإمام الحجة وفي النص على ولادته. فعندنا روايات متواترة وبعضها صحيح، هذا هو النوع الثاني والقسم الثاني. القسم الثالث عندنا قواعد عامة ثبتت بروايات وآيات قطعية تعين العقيدة المهدوية. يوجد دليل ذكرته السيدة الجليلة حكيمة عمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لبعض الشيعة. خلاصة هذا الدليل، نحن عندنا آيات وروايات تدل على ضرورة وجود إمام في كل زمان، يوم ندعو كل أناس بإمامهم وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض لا تخلو الأرض من حجة إذا لساخت بأهلها. وعندنا روايات تدل على أن الأئمة 12، وروايات تدل على أن الإمامة لا تجتمع في أخوين بعد الحسن والحسين، وروايات ينص فيها الإمام السابق على إمامة الإمام اللاحق، وعندنا روايات تدل على أن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام الحادي عشر. نتيجة هذه القواعد الثابتة بمجموع هذه الأدلة هو أن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لم يقبض، لم يستشهد إلا بعد أن رزق بولد وهو الإمام وباقي إلى يوم الناس هذا. طبعا تفصيل هذا الدليل يحتاج إلى وقت طويل ولكن أذكره بإيجاز. لماذا هذه المقدمات تعين ولادة الإمام الحجة وأنه الإمام؟ لأنه لو قلنا لم يولد يلزم أن يكون عدد الأئمة 11 ويلزم أن تخلو الأرض من حجة، هذا خلف ما دل على أن عدد الأئمة 12 ولا تخلو الأرض من حجة. لو قلنا ولد له ولد ومات يلزم خلو الأرض من حجة. لو قلنا رزق ولد والولد رزق بولد وهكذا استمرت الإمامة يلزم أن يكون عدد الأئمة أكثر من 12. لو قلنا انتقلت الإمامة إلى أحد إخوانه أو أعمامه يلزم اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين. مجموع هذه القواعد القطعية يعين العقيدة المهدوية. أكتفي بهذا المقدار وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم دوام التوفيق، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرج المولى، والحمد لله رب العالمين.